في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ما زال كلامنا في الثمرة الثالثة، وهي أنه بناء على النقل يجوز للأصيل التصرف في من انتقل عنه، وأما على الكشف فلا يجوز له التصرف في من انتقل عنه. فيجوز للبائع مثلا وقت الجارية بناء على النقل، ولا يجوز بناء على الكشف. إن قلت إن لازم ما ذكرتموه من عدم جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على الكشف هو جواز تصرفه فيما انتقل إليه، ولو قبل حصول الإجازة. فلو لم يجد للبائع وطئ الجارية فلا بد أن يجوز له أن يتصرف في الثمن، ولو لم يجز المشتري الأصيل العقد بعده، فإنه لا يمكن أن يقال بحرمة التصرف في المبيع والثمن في وقت واحد. بالنسبة للبائع فلا يجوز له أن يتصرف فيما باعه قبل الإجازة، ولا في الثمن الذي انتقل إليه قبل الإجازة، بل لا بد أن يقال بجواز تصرفه في الثمن ما دام لم يجوز له التصرف في المبيع. والحال أن الأعلام لا يلتزمون بجواز تصرف البائع في الثمن قبل صدور الإجازة من المشتري الأصيل، فلا بد إذن من القول بجواز تصرف البائع في المبيع لكي لا يحرم من التصرف في الاثنين، فلا بد من جواز تصرف البائع في المبيع
الذي انتقل عنه. فإذا جاز له التصرف في المبيع لم يكن فرق بين القول بالنقل والقول بالكشف، فعلى كلا القولين يجوز للبائع التصرف فيما انتقله عنه قبل حصول الإجازة. فلا ثمرة حينئذ. هذا إن قلت يمكن الالتزام بكلا الأمرين بلا تنافي، فنقول بأنه يحرم على البائع التصرف فيما انتقل عنه، وكذلك فيما انتقل إليه، فلا يجوز له وطء الجارية التي باعها، ولا يجوز له التصرف في الألف درهم التي هي قيمة للجارية. والسر في ذلك هو أما بالنسبة لحرمة التصرف في المبيع يعني الجارية فلعموم أوفوا بالعقود، وقد التزم على نفسه البائع بنقل الجارية للمشتري، فيشمله حينئذ عموم أوفوا بالعقود، ويجب عليه الوفاء بما التزم على نفسه، ولا يحرم له نقض ما التزم. ويحرم عليه نقض ما التزم به. وأما بالنسبة إلى الثمن فلا يجوز له أيضا أن يتصرف فيه للأصل، وهو أصالة عدم انتقال الثمن لملكه قبل حصول الإجازة من المشتري، حيث لدينا يقين بأن الثمن على ملك المشتري الأصيل عند العقد، فإذا شككنا في انتقاله قبل صدور الإجازة استصحبنا عدم الانتقال. إذن فلا يجوز للبائع التصرف في المبيع لوجوب الوفاء بالعقد وما التزم به على نفسه، ولا يجوز له التصرف في الثمن لأجل أصالة عدم الانتقال. ولا تقل بأن البائع قد التزم بنقل المبيع بإزاء الثمن. وما دام كذلك فيجوز له التصرف بالثمن، لأن هذا القيد وهو بإزاء الثمن خارج عن الالتزام وداخل في مفهوم المبادلة، فإنما التزم به البائع خروج الجارية عن ملكه، وهذا هو الذي يجب عليه أن يفي به. وأما كون الجارية بإزاء هذا الثمن فهذا لم يلتزم به على نفسه، إنما جعله لنفسه ولم يلتزم على نفسه بالثمن، إنما جعل الثمن لنفسه بإزاء الجارية. فهو جعل الثمن له لا أنه التزم به عليه، فجعل الثمن خارج عن حقيقة ما التزمه على نفسه. وإنما داخل، يعني جعل الثمن في حقيقة البيع والمبادلة، فإن البيع عبارة عن مبادلة مال بمال. وبالتالي فعموم أوفوا بالعقود يلزم البائع بما التزمه على نفسه، وهو نقل المبيع للمشتري، ولا يجيز له التصرف فيما جعله لنفسه وهو الثمن، إلا إذا التزم المشتري الأصيل وأجاز. والمتحصل يا مولاي الجليل هو أنه لا منافاة بين الأمرين، يعني أن يقال بحرمة تصرف البائع فيما انتقل عنه وهو المبيع لعموم الآية، وحرمة تصرف فيما انتقل إليه قبل الإجازة لأصالة عدم الانتقال. فالثمرة التي ذكرناها باقية على حالها، هذا الذي نريده. فإنه بناء على النقل يجوز للبائع التصرف فيما انتقل عنه قبل الإجازة، وبناء على الكشف لا يجوز له التصرف فيما انتقل عنه قبل الإجازة. هذا إن قلت الثانية وجوابها. طبق يا مولانا. ومن هنا تبين فساد توهمي، هذا إن قلت طبعا، أن العمل بمقتضى العقد كما يوجب حرمة تصرف الأصيل فيما انتقل عنه كذلك، يعني قبل الإجازة، يوجب جواز تصرف فيما انتقل إليه. خلاص، إذا ما يجوز يتصرف فيما انتقل عنه لابد أن يجوز له أن يتصرف فيما انتقل إليه. لماذا؟ لأن مقتضى العقد مبادلة المالين، فحرمة التصرف في ماله، فإذا قلتم يحرم التصرف في المبيع وأيضا في الثمن، هذا تنافي جمع بين الضدين، فحرمة التصرف في ماله يعني الذي باع جارية مع حرمة التصرف في العوض يعني الثمن ينافي مقتضى العقد أعني المبادلة. خب ثم ماذا يعني وضح ماذا تريد أن تقول معنى كلامه؟ أنه إذن بما أنه يحرم عليه التصرف في الثمن بلا كلام قبل الإجازة إذن لابد أنه يجوز له التصرف في المبيع ولو قبل الإجازة وبالتالي لا ثمر بين الكشف والنقل. هذا الذي يريد أن يقوله. قلت توضيح الفساد أنه لا مانع نلتزم بالأمرين يحرم التصرف في المبيع ويحرم التصرف في الثمن ولا يلزم التنافي ولا يلزم إنكار الثمرة. كيف نقول أن الثابت من وجوب وفاء العاقد بما التزم على نفسه من المبادلة ما الثابت من وجوب الوفاء بالعقد حرمة نقضه والتخطي ما يحرم عليه نقض ما التزم على نفسه وهذا لا يدل إلا على حرمة التصرف في المبيع لأنه هذا الذي التزم على نفسه أنه لا يتصرف في المبيع حيث التزم بخروجه عن ملكه ولو كان هذا الالتزام بمقابل وليس مجانا ولو بالبدل يعني بالثمن. وأما دخول البدل في ملكه فليس مما التزم على نفسه بل مما جعله لنفسه. ما التزم على نفسه هو أنه ينتقل هذا مو التزام هذا جعله لنفسه هذا له وليس عليه. ومقتضى الوفاء بالعقد حرمة رفع اليد عما التزم على نفسه وهو أنه أخرج المبيع عن ملكه هذا يحرم عليه نقضه. وأما قيد هذا الذي قلنا لا تقل هذا هو لا تقل. وأما قيد كونه بإزاء مال يعني نقل الجارية بإزاء هذه الألف درهم فهو خارج عن الالتزام على نفسه هذا داخل في حقيقة المعاوضة والمبادلة وإن كان داخلا في مفهوم المبادلة. وبالتالي فلو لم يتصرف في الثمن البع لو لم يتصرف هل يعتبر هنا نقض التزامه؟ هذا خير شاهد على أنه هذا مو داخل في التزامه لو ما تصرف في الثمن يعتبر نقض التزامه؟ ما نقض التزامه. فلو لم يتصرف في مال صاحبه وهو الثمن لم يكن ذلك نقضا للمبادلة ما نقض شيء. فالمرجع في هذا التصرف يعني التصرف في الثمن فعلا وتركا إلى ما يقتضيه الأصل وهي أصالة عدم الانتقال. إذن بالنسبة للمبيع أو بالعقود بالنسبة للثمن أصالة عدم الانتقال. إن قلت بأن التزامه البائع بنقل المبيع معلق وبشرط شيء وهو أنقل هذه الجارية إلى المشتري الأصيل على تقدير إجازته وليس هذا النقل منجزان ولا بشرط من حيث حصول الإجازة وعدم حصول الإجازة. وبناء على ذلك يعني أن نقل البائع للمبيع معلق على فرض حصول الإجازة من الطرف الآخر فمع عدم العلم بحصول الإجازة وعدمها يجوز للبائع
التصرف فيما نقله
لعدم إحراز حصول الشر، ولو شك أمكنه استصحاب عدم حصول الشر مستقبلا. وهذا نظير يا مولاي ما ذكره الأعلام في باب النذر، كما لو نذر شخص أن يتصدق بدرهم إذا ضرب عبده من باب التأديب لنفسه، فقال لله علي إن ضربت عبدي أن أتصدق بدرهم، فهنا التزم الأعلام بجواز تصرفه في الدرهم قبل حصول الشرط، مع أنه قد يضرب عبده مستقبلا، ومع ذلك قال الأعلام بجواز تصرفه في المال المنذور لعدم العلم بحصول الشر، فكذلك الكلام في المقام.
ايه حدد ايه نعم كلام هكذا، الفرض هذا ما قال درهم كلي، لا هذا الدرهم. وبناء على ذلك وكذلك الكلام في المقام
فإنه يجوز للبائع التصرف في المبيع قبل حصول الشر، وهو إجازة المشتري الأصيل. وبالتالي فلا فرق بين القول بالكشف والقول بالنقل، فعلى كل حال يجوز للبائع أن يتصرف في من انتقل عنه قبل حصول الإجازة، فلا تتم هذه الثمرة المذكورة. هذا إن قلت. خلاص برمج الدماغ، الدماغ تعلم على برمجها أولا ثانيا، هسه حتى أبناء الطلبة تشوفهم هالشكل، تجي الطفل سوى 7 سنوات 8 كم ذا أولا ثانيا، أنا جبت بعيني يعني ما أتكلم، هذا علمه من طريقة الحوزة. على كل حال قلت جوابان.
قاعد تتذكر.
قلت جوابان. الجواب الأول لا نسلم في المقيس عليه، يعني لا نسلم بجواز تصرف الناذر في المال المنذور مع عدم حصول الشرط، فإن المسألة خلافية وفيها 4 أقوال أشار لها السيد اليزدي في الحاشية، أليست المسألة اتفاقية حتى يصح هذا التنظير؟ فيمكن القول بأنه يحرم على الناذر أن يتصرف في الدرهم الذي نذره ولو لم يضرب العبد بعد، الجواب الثاني، على فرض التسليم بأنه يجوز للناذر أن يتصرف في المال المنذور، فمع ذلك نقول لا يتم ما ذكر بالنسبة للمقيس وهو المال المبيع، المال المبيع، وذلك لأن التزام البائع غير معلق على الإجازة، فلم يقل بعت الجارية بشرط أن يجيز المشتري الأصيل البيع، بل قال بعت الجارية بألف درهم، ولا يوجد تعليق على الإجازة. فبما أن الالتزام غير معلق فيجب عليه الوفاء بما التزم به ويحرم عليه الناقض، ولو لم يحصل الشرط بعد وهو الإجازة. هذا ناهيك عن أنه لو كان في البيع تعليق لكان ذلك مبطلا للبيع أصلا بناء على مبطلية التعليق في العقود. والحاصل أنه لا يجوز للبائع التصرف فيما انتقل عنه لأن التزامه منجز وليس معلق، فالتزامه بنقل المبيع لا بشرط من حيث الإجازة وليس بشرط حصول الإجازة، وإلا لكان ذلك من التعليق الذي وقع الإشكال فيه. والشاهد على صحة ما قلنا من ترتب الثمرة هو ما ذكره العلامة في كتابه القواعد في باب النكاح، وهو أنه لا يجوز لمن تزوج امرأة زواجا فضوليا أن يتزوج بامرأة رابعة، لاحتمال أن هذه المرأة تجيز عقد النكاح فتكون هي الرابعة، ولا يجوز له أن يتزوج من أخت فيها لاحتمال أنها تجيز العقد فيكون من الجمع بين الأختين، ولا يجوز له أن يتزوج من أم من أمها. نعم، لاحتمال أنها تجيز العقد فيكون من الجمع بين الأم والبنت، ولا يجوز له أن يتزوج من بنتها كما لو كانت الزوجة قبولا هي الأم، فلا يجوز له أن يتزوج من بنتها ولو لم تحصل الإجازة بعد. إذن فهذا شاهد على صحة ما قلنا من ترتب الثمرة بناء على الكشف، وأنه يحرم للأصيل التصرف المنافي لما التزم به على نفسه ولو قبل حصول الإجازة. نعم، لو فسخت الزوجة العقد الذي زوجها إياه زوجه إياها الفضولي، فحينئذ يمكن التزوج من رابعة، ويمكن أن يتزوج من الأخت، ويمكن أن يتزوج أيضا من البنت إذا ردت الأم وفسخت. ولكن يوجد إشكال في صحة زواجه من الأم، من الأم لو كانت الزوجة فضولا هي البنت، فلو فسخت البنت عقد النكاح يوجد إشكال في صحة زواجه من أم من أمها. لأن حرمة الزوج الأم الزوجة يكفي فيها العقد على البنت، والعقد على البنت قد وقع. وإن أمكن التأمل من حيث عدم كونها زوجة بعد فسخها، فلذلك يجوز الزواج بالأم، لكن يوجد إشكال. وإن نفاه الفاضل الهندي في كشف اللثام وقال لا إشكال في جواز الزواج من الأم لعدم صدق الزوجية على البنت بعد فسخها للعقد. واضح هذا يا مولاي؟ كله بالنسبة للتصرفات التي يحرم نقضها، ولكن هناك تصرفات أخرى لا يعد يا شيخ صادق، لا يعد تركها نقضا للعقد، ولا يعد عدم الالتزام بها نقضا للعقد، وهذا من قبيل النظر إلى المزوجة فضولا أو النظر لأمها، فيمكن أن نلتزم بأن هذا الزوج لا يجوز له الزواج من الرابعة ولا من الأخت وإلى آخره، ومع ذلك لا يجوز له أن النظر قبل حصول الإجازة. لا يجوز، لا يجوز. فلا يجوز له أن ينظر لهذه الزوجة قبل حصول الإجازة، يعني النظر مو إلى الوجه، لا، النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، ولا يجوز له النظر إلى أمها قبل حصول الإجازة، ولا يكون ذلك من الجمع بين المتنافيين. فنلتزم بحرمة هذه الأمور وهي النكاح من الأم والبنت والأخت وإلى آخره، لأجل أوفوا بالعقود، فقد التزم على نفسه، فبالتالي يجب عليه الوفاء بما التزم به. ونلتزم بحرمة النظر لأجل الأصل، حتى على المعقود عليها بعد، شو تريد أكثر، أنه ما جازت، فيحرم عليه النظر للأصل لأصالة عدم الزوجية قبل حصول الإجازة. فإذا استصحبنا عدم الزوجية لم يجوز النظر. تم الكلام يا مولانا الجليل في هذه الثمرة الثالثة. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.